بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله من في الأرض وإله من في السماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا برنامجكم خاتم النبيين، وظاهر من عنوانه الإجمال العناية والدراسة لسيرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. عنوان البرنامج مقتبس من قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. الدراسة للسيرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام ليست أمرا جديدا، ولا أي أحد يتصدر لها، يعد بدعا من القول والدراسة، لكن جرت العادة عند الكثيرين ممن عنوا بدراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يدرسونها وفق توالي الأعوام، وقلما يأتي أحد فيدرسها عبر عناوين معينة، وإن كان هذا لا نجزم بعدم وجوده. في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى سنتدارس السيرة من خلال عناوين، كل عنوان هو مستقل عن غيره، وربما نراعي في الحلقات الأول التتابع فيها، لكن في الغالب كل حلقة إنما المقصود منها تعريف الناس بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يزداد الناس علما بنبيهم، ومن ثم ينشأ عن ذلك عظيم المحبة والإيمان والتصديق به صلوات الله وسلامه عليه، فينشأ عن ذلك كله كمال اتباعه صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله سد أبواب الجنة كلها إلا من بابه عليه الصلاة والسلام باتباعه، وقبل ذلك الإيمان به ومحبته. عنوان لقاء اليوم: أم القرى. ولفظ أم في اللغة كما قال الخليل وغيره: كل شيء يجمع إليه ما حوله يقال له أم له، ولهذا قال الله عز وجل: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فأم الكتاب كل ما تراه مسطور أو منثور في هذا الكون مدون مكتوب في أم الكتاب. وكذلك سميت الفاتحة بأم الكتاب لأن مقاصد سورة الفاتحة هي المبثوثة في بعد ذلك في سورة البقرة وما بعدها من السور، وانتهاء بسورة الناس. فأم القرى هي مكة بالإجماع، وقد جاء ذكر ذلك في كتاب الله الكريم، قال الله عز وجل في سورة الأنعام: ولتنذر أم القرى ومن حولها، وقال ربنا جل ذكره في سورة الشورى: لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. لما جعلنا أولى الحلقات تتحدث عن أم القرى؟ نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم النبيين، الذي نريد أن نعنى بدراسة سيرته وأيامه النظرة وسيرته العطرة، هو عاش 53 سنة في مكة، فيها ولد ومنها هاجر وعاد إليها فاتحا، قال الله عز وجل له وهو يهاجر: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الحديث عن أم القرى، الحديث عن مكة يطول كثيرا، لكننا سنحاول أن نجمع شتاته إليك، عل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. الذي بين أيدينا أن أول ما عرفنا مكة عرفناها من هجرة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليها. الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، جعل لها حرمة عظيمة. وقد يتساءل الإنسان: لما خصت مكة بهذه الحرمة؟ لما خص البيت العتيق بهذا الإجلال؟ لما منع الله عز وجل الطواف بأي بناء أو أي مشهد أو أي ضريح أو أي مقام إلا ببيته العتيق جل وعلا؟ الله تبارك وتعالى اسمه يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. أول بيت أي أول بيت وضع للعبادة. ويقول جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. سنأتي إلى أن الخليل عليه الصلاة والسلام مر على كثير من الأقطار والأمصار، حتى انتهى به الأمر إلى أن أحد الملوك الذين كان يحاول أول الأمر أن يصل إلى سارة عليه السلام، لكن الله عز وجل حفظها. كان إبراهيم يصلي وسارة بين يدي ذلك الملك الطاغية، سارة تتوسل إلى ربي أن يحفظها، فحفظها الله لما كانت عليه من العفة، ولدعاء الخليل في صلاته، ولصدق صلاحها مع ربها ثم مع زوجها عليه السلام. أخرجت سارة من قصر ذلك الملك، أحب ذلك الملك أن يهدي إليها شيئا، اختار جارية من جواريه يقال لها هاجر، أهداها إلى سارة. ما لبثت سارة وهي ترى زوجها لم يرزق منها بولد، وغالب ظنها أن السبب منها هي، فأهدت هاجر إلى خليل الله إبراهيم. تزوج إبراهيم عليه السلام هاجر فأنجب منها إسماعيل. أصاب سارة ما يصيب النساء في موقف كهذا، اشتدت بها الغيرة، فاضطر إبراهيم بأمر من الله إلى أن يهاجر بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى ذلك الوادي الذي وصفه الله عز وجل بقوله: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. معنى ذلك أن الخليل كان يعلم أن بيت الله عز وجل حول هذه الأكمة في بطن ذلك الوادي، وإن كان لا يعلم بعد تعيينه تحديدا. هاجر الخليل إبراهيم ومعه سارة ومعه ابنه إسماعيل، وضعهما عند أكمة غير بعيدة عن البيت، وقال بعد أن تنحى واستقبل البيت: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مضى إبراهيم لحاله وبقيت هاجر مع ابنها إسماعيل. أكرمها الله عز وجل بزمزم في الخبر المشهور المعروف، وليس المقام هنا مقام السرد، لكن المقام مقام استنباط المعاني واستخلاص العظات. بعد ذلك مرت قبيلة من جرهم بقدر الله عز وجل على ذلك الوادي، وهؤلاء قوم رحالة يعرفون الوادي أنه لا زرع فيه ولا ماء فيه أصلا. فلما رأوا الطير تحوم، وهم عرب خلص يعلمون أن الطير محال أن تحوم على غير ماء، قدموا إلى ذلك المكان فإذا بزمزم بين قدمي إسماعيل عليه السلام، فاستأذنوا تلك المرأة، ثم آداب وأعراف يتقبلها الناس جميعا بصرف النظر عن أعراقهم، عن مللهم، عن أديانهم، عن البيئة التي ينتسبون إليها. فهؤلاء قبيلة رجال أشداء، وهذه امرأة منقطعة في واد غير ذي زرع، لكن الأعراف تحكم، لكن التقاليد تبقى لها هيمنتها لا سيطرتها، ولا حرج فيها البتة ما لم تخالف نصا شرعيا. لم يستطع أولئك الرجال لما أعطوه من مروءة، لما أعطوه من شهامة، لما أعطوه من كرامة، لما أعطوه من معرفة بتقاليد الحياة البشرية منذ آدم عليه السلام، إلا أن يستأذنوا هاجر فقبلت. فلما أذنت لهم استوطنوا ذلك المكان، ثم كبر إسماعيل تزوج منهم، فكأن العربية جاءت منه، من أنه تزوج منهم وهم عرب خلص من قحطان، على خلاف بين العلماء الشهير في قضية هل إسماعيل أبو قحطان أو هو من العرب المستعربة إلى غير ذلك مما لا نريد أن نشغل الحديث به الآن في قضيتنا هذه، في الحديث عن أم القرى مكة المكرمة التي فيها عاش نبينا صلى الله عليه وسلم 53 عاما. بعد ذلك عاد الخليل عليه السلام، وكان إسماعيل قد كبر وتزوج، فأتى البيت وإسماعيل لم يكن فيه، لكن المرأة التي تزوجها إسماعيل لم تعطي أباه شيئا حسنا عنها، لم توفق في الإجابة لما سألها عن طعامهم، فإنها اشتكت سوء الحال، ولا يحسن بأي أحد أن يشتكي سوء حاله إلى غيره ممن يعيش معه، أي لا تشتكي من يعيش معك إلى من هو بعيد عنك. فلما اشتكت أوصاها أن تقول لزوجها: غير عتبة بابك. لم تفقه المرأة تلك الوصية، بقدر الله عاد إسماعيل مما كان فيه، كأنه آنس شيئا سألها فأخبرته، قال: هل أوصاك بشيء؟ قال: أمرني أن نقول لك غير عتبة بابك. تنقل الوصية التي توصي إسماعيل بفراقها بنفسها، قال: هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك، ففارقها، تزوج غيرها. جاء الخليل مرة أخرى لم يقابل ابنه، كان فيما قد مضى يبحث عن شيء يطعم به أهله، فسأل المرأة أحسنت الجواب، دعا لهم بالبركة، ثم قال لها: قولي لإسماعيل ثبت عتبة بابك. عاد إسماعيل سأل زوجته أخبرته، قال: هذا أبي وقد أوصاني أمرني أن أبقيك. في الثالثة عاد خليل الله، لما عاد كان إسماعيل يبني نبلا تحت دوحة، فقام وهو الذي تربى في حجور الصالحين إلى أبيه، فصنع به ما يصنع الولد بوالده من الإجلال والاحترام والقيام بحقه، وصنع الوالد بولده ما يصنعه به من العطف والمحبة. فلما فرغ مما هو جبلي بشري لا يعارض فيه أحد، قال الخليل عليه السلام لابنه: يا بني إن الله أمرني بأمر. قال: يا أبتي أطع ربك. قال: أو تعينني؟ قال: نعم. قال: إن الله أمرني أن أبني له بيتا، وأشار إلى أكمة غير بعيدة عنهما. قال الله عز وجل يخلد هذا الحدث العظيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قبل ذلك قال الحي القيوم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي عينا حددنا لإبراهيم مكان البيت. وهذا الطريقة التي علم بها الخليل أين يبني البيت. قال بعض العلماء: ظلت البيت سحابة، وقالت بعضهم: جاءت ريح فكنست ما أراد الله عز وجل أن يبنى، وقيل غير ذلك. لكن المقطوع به أن ثمة علامة، ثمة إشارة أرشد الله عز وجل بها الخليل عليه السلام إلى معرفة مكان البيت. قال ربنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فلم يكن اختيار مكان البيت اجتهادا من الخليل عليه السلام. يأتي السؤال هنا: هذه البقعة التي جعلها الله عز وجل جعل فيها بيته، ربنا يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. بعض أهل العلم يقول: بكة هي الأرض، البقعة التي بني عليها البيت. وبعضهم يقول: إنه من الممكن أن تطلق بكة على مكة كلها، ولعل الأول أرجح والعلم عند الله. لكن نبقى في السؤال: لما اختصت هذه البقعة دون الأرض كلها أن يبنى فيها بيت الله؟ لا نعلم جوابا يمكن إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إن هذا هو الجواب المقطوع الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره، هذا غير موجود البتة وفق علمنا. لكن ثمة استنباط قاله بعض العلماء: ربنا عز وجل لما ذكر في سورة فصلت خلق السماوات والأرض قال: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أي السماء والأرض أتينا طائعين. فالسماوات والأرض لما دعاهما رب العزة والجلال قالتا أتينا طائعين. هذا القول والأصل حمل القرآن على الحقيقة، قالته السماء وقالته الأرض، فكلا من الأرض وكلا من السماء نطق وأجاب ربه قائلا: أتيتك طائعة، كما خلد الله ذلك في كتابه، قالتا أتينا طائعين. بعض أهل العلم يقول إن المكان الذي تكلمت منه الأرض كان هو موضع الكعبة، والمكان الذي تكلمت منه السماء كان هو مكان البيت المعمور الذي هو حيال الكعبة. إن صدق هذا الاستنباط فهذه درة من درر العلم. لأجل ذلك جعل الله عز وجل لهذين المكانين اللذين منهما نطقت الأرض ونطقت السماء، جعل الله عز وجل لهما حرمة. وأي حرمة؟ جعل هذا المكان يبنى فيه بيته. والله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ثم جعل لهذه البقعة جعلها بناء عظيما. قال عنه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقال جل وعلا: لهما أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال يخاطب عباده أجمعين: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فبيت الله عز وجل أعظم وأطهر بنيان على الأرض، أعظم وأطهر بنيان على الأرض. كما أن العرش، عرش الرحمن جل وعلا، هو أطهر المخلوقات وأعظمها على الإطلاق، ولذلك تمدح وتمجد جل وعلا بأنه رب للعرش، لأنه لما ثبت أنه جل وعلا رب للعرش فهو رب لما دون العرش من باب أولى. فقال الله عز وجل للخليل ولابن إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه أم القرى مكة التي فيها ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن نلحظ هنا كما سيأتي في الفارق بين مكة والمدينة أن الكعبة بنيت قبل مولده صلى الله عليه وسلم، بل قبل مولده بآلاف السنين، بل إن الصواب إن الكعبة بنتها الملائكة لآدم ثم أصابها ما أصابه، والعلم عند الله ما سبب ذلك، حتى أرشد الله عز وجل الخليل إلى مواضع البيت إلى قواعده، فقام الخليل وابنه إسماعيل برفع تلك القواعد. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كتب الله عز وجل للخليل هنا أن يدعو. يدعو بماذا؟ يدعو برجل عظيم طاهر صادق بار يخرج من هذه الأرض فيكون فيه أعظم النفع للناس. إذا كانت الكعبة أولى البيوت التي أمر الله عز وجل أن تبنى ليعبد عندها، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء خاتم الرسل الذين دعوا إلى بناء ربي هذا إلى عبادة ربي هذا البيت العظيم، آخر الأنبياء آخر الرسل الذين دعوا إلى عبادة ربي هذا البيت العظيم. قال الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن فقهت هذا أيها المبارك علمت لما بدأنا حلقاتنا عن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بالحديث عن أم القرى البلدة التي شهدت مولده وشهدت بعثته صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن أول ما نزل نزل في تلك البقاع الطاهرة التي أمرها الله بعد ذلك بالإيمان بعد أن فتحها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يتدرج الحديث، سنأتي إن شاء الله تعالى في لقاء آخر على عنوان آخر نتدرج فيه حول دراسة سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي أتم الله به النبوات وختم الله به الرسالات. جعلنا الله وإياكم من أتباعه، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.